بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب العتق. يسن عتق من له كسب، ويكره لمن لا قوة له ولا كسب، ولا تصح الوصية به بل تعليقه بالموت وهو التدبير، ويعتبر من الثلث. وتسن كتابة من علم فيه خيرا وهو الكسب والأمانة، وتكره لمن لا كسب له. ويجوز بيع المكاتب، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، فإن أدى عتق وولاؤه لمنتقل إليه. وأم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله، وهي من ولدت ما فيه صورة، ولو خفية من مالك، ولو بعضها، أو محرمة عليه أو من أبيه، إن لم يكن وطئها الإبن. وأحكامها كأمة إلا فيما ينقل الملك في رقبتها أو يراد له. ومن اعتق رقبة أو عتقت عليه فله عليها الولاء، وهو أنه يصير عصبة لها مطلقة عند عدم عصبة النسب.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. العتق هو إزالة الرق، أو هو تحرير الرقاب وإزالة الرق عنها. يقول: يسن عتق من له كسب. السنة أو السنن ما فيها أجر وثواب، وقد ورد ما يدل على عظم الأجر. مشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتق رقبة مسلمة اعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، حتى فرجه بفرجه. وهذا دليل على فضل العتق. الأصل أن الرق إنما يجوز لأجل الكفر. يقولون في تعريف الرقيق: هو الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. هكذا عرفوه: عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. وذلك لأن الكفار تعبدوا لغير الله وعبدوا غيره وصاروا عبيدا للشيطان. ومن عبد غير الله فإنما يعبد الشيطان، فيصيرون عبيدا للشيطان. وإذا كان كذلك فإن الله أباح استرقاقهم إذا استولى عليهم المسلمون، فإنه يجوز استرقاقهم واستعبادهم، ويكونون ملكا لمن استولى عليهم. وذلك لأنهم لما خرجوا عن عبودية الله وبلوا برق النفس والشيطان، كان من أثار ذلك أن أباح الله استرقاقهم، وأنهم يكونون من ملك اليمين. نساؤهم يملكهن من استولى عليهن، ورجالهم كذلك. فالمملوك يصير رقيقا لمن كان تحت يده فيستخدمه ويلزمه بما يلتزم به. وكذلك الأمة يستخدمها ويطأها كسرية تكون حلالا له، لقول الله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فجعل ملك اليمين حلالا للاستمتاع بها. ولما أباح الله تعالى الرق أمر بمعاملة الأرقة معاملة حسنة. ورد في حديث أن أبا ذر سب رجلا كأنه مملوك أو أمه فعيره بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليلبسه مما يلبس وليطعمه مما يطعم ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وقد أمر الله تعالى بحسن الملكة وجعل للممالك حقا من الحقوق العشرة في آية الحقوق العشرة، وهي قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب ابن السبيل وما ملكت أيمانكم، فجعل لهم حقا أي أحسنوا إليهم، جعل لهم حقا مع الوالدين والأقربين ونحوهم. فإذا كان كذلك دل على أن الإسلام جاء بالإحسان إليهم. اشتهر في هذه الأزمنة أن الكفار والنصارى ونحوهم يعيبون المسلمين ويقولون: تستخدمون أخاكم الذي هو رجل مسلم مثلكم، تستخدمونه وتجعلونه كسلعة وتبيعونه وتشترونه كأنه بهيمة، هذا لا يبيحه العقل، هذا لا يجيزه إنسان ذو عقل. فعابوا على المسلمين أنهم يبيحون الرق وأنهم يجيزون أن يملك الإنسان إنسانا وأن يستخدمه. والجواب: أولا، أنه ما استبيح إلا لأنه أصلا كان عبدا للشيطان كافرا بالله تعالى، فلما كان كافرا أباح الله للمسلمين إذا تغلبوا عليه أن يسترقوه وأن يجعلوه مملوكا لهم بدلا ما كان عبدا للشيطان وعابدا للهوى والنفس والشيطان. ثانيا، معلوم أنهم إذ استولوا على النساء وعلى الأولاد فإنهم يستولون عليهم ويكونون المماليك، وأما الرجال والأكابر فقد يخيرون إذا استولوا عليهم بين أربعة أشياء: بين أن يكونوا أرقى ولو كانوا كبارا، وبين القتل لأنهم كفار، وبين المن عليهم، وبين أخذ الفدية. قال الله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء، بعد قوله: حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق، يعني أوثقوهم وأسروهم، فإما منا بعد وإما فداء. فخيرهم بين المن وبين الفداء لما أسر الذين أسروا في غزوة بدر، من النبي صلى الله عليه وسلم على بعضهم وفادى ببعضهم وقتل بعضهم، وكذلك استرق بعضهم. فكان هذا هو الذي جاء به الإسلام. معلوم أنه إذا كان رقيقا وهو كافر فإن صاحبه الذي هو في ملكه قد يبيعه فتشتريه أنت وتبذل ثمنه، فإذا أسلم بقي مملوكا لا يضيع مالك الذي بذلته فيه، فيبقى على رقه بعدما أسلم، وذلك لأنه أصبح مملوكا وأصبح مالا متمولا. ولو كان من أسلم تحرر ضاعت أموال كثيرة. المسلمون يتبادلون هؤلاء الأرقة، فيبيعها هذا ويشتري هذا، فإذا اشتراهم هم أرقة ثم أسلموا بقوا على رقهم، صار له أن يستخدمهم وله أن يبيعهم وله أن يعتقهم. وقد جاءت الأدلة تحث على كثرة العتق، وجعل ذلك في كفارات الذنوب، جعل الله في كفارة الظهار، جعل الله فيه تحرير الرقبة في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، تحريرها يعني عتقها، وذلك من الحرص على أن الرقاب التي أسلمت يزول الرق عنها. وكذلك في كفارة القتل، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. إن جاء في هذه الآية مؤمنة في ثلاثة مواضع، تحرير رقبة مؤمنة إن كان من قضية مسلمة إلى أهله إلا يصدق، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فذكر الله تحرير رقبة مؤمنة في ثلاثة مواضع في هذه الآية، فيحمل قوله في سورة المجادلة تحرير رقبة من قبل أن يتماسى على أنها مؤمنة لأن الأجر فيها، وكذلك في كفارة اليمين في قوله تعالى ولكن آخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين، ثم قال أو كسوتهم، ثم قال أو تحرير رقبة. فالرقبة هنا أيضا أطلقت، ولكن حمل المطلق على المقيد أن الأجر يكون في تحرير الرقبة المؤمنة، فيقول لا بد أن تكون مؤمنة. وكذلك في كفارة البطء في نهار رمضان جاء في السنة الأمر بعتق رقبة مؤمنة، ثم أيضا ورد الحرص على تحرير الرقاب، فمن ذلك أن من قطع عضوا من عبده فكفارته أن يعتقه أو لطمه. في حديث النعمان بن مقرن يقول كنا 10 إخوة أو تسعة، ليس لنا إلا خادم واحدة تخدمنا مملوكة، فلطمها أصغرنا، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقوها، يعني كفارة تلك اللطمة أنها تعتق، أمر بإعتاقها. كذلك أيضا ورد عن أبي مسعود أنه سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب عبدا له، فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعتق ذلك الغلام فقال لو لم تفعل لنفحتك النار، يعني على ضربك له. وورد أيضا النهي عن التمثيل بالمملوك في حديث من لطم عبده لطمناه، ومن مثل بعبده فإنه يعتق، من جدع عبده جدعناه، ومن لطم عبده لطمناه، يعني عقوبة له على هذا الفعل. كما جاء الأمر بإحسان الملكة، إحسان الملكة يعني الإحسان إلى المملوك، حتى ورد في حديث إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه معه ليأكل فإنه ولي حره وعلاجه، فإن لم يفعل فليناوله لقمة أو لقمتين، بمعنى أنه عادة السيد يكون له الطعام الحسن الشهي، والذي يتولى إصلاحه هو عبده، فإذا جاءه به فعليه أن يطعمه معه، أن يجلسه معه. وقد عمل بذلك أبو ذر لما أنه عير رجلا بأمه، فقال صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه، هم إخوانكم خوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. فكان أبو ذر إذا لبس حلة ألبس مملوكه مثلها ويساويه بنفسه، إذا اشترى حذاء اشترى لعبده مثلها، إذا اشترى عمامة اشترى لعبده مثلها، وكذلك أيضا يواسيه فلا يأكل إلا معه، يواسيه في الأكل ويواسيه في الشرب وفي اللباس وما أشبه ذلك، كل ذلك حرصا منه على حفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفه ما يغلبه. ومن الوسائل لعتق الرقاب عتق من اعتق بعضه، ورد في حديث من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط، فأعطى شركاءه حصصهم وإلا عتق منه ما عتق. صورة ذلك إذا كان عبد مشترك بين خمسة فأعتق أحدهم نصيبه الخمس، ألزمناه بأن يشتري بقية أربعة الأخماس، يقوم العبد بثمن متوسط، فيشتريه ويعطي كل واحد منهم حصته وثمنه حتى يكون العبد حرا ويكون ولاؤه له. فإن لم يكن له مال فإن العبد يكون مبعضا، يعتق منه جزءه الذي اعتقه ذلك المعتق وهو أحد الشركاء. أما إذا كان له مال يقدر على أن يشتري أنصباع شركائه فإن عليه أن يشتريه. ثم استحباب العتق خاص بمن له كسب، من إذا اعتقته قدر على أن يكسب على أن يكتسب أموالا ويغني نفسه. هكذا استحبوا. والحاصل أن مسألة الرق من محاسن الإسلام. الدول الأخرى إذا استولوا على النساء وعلى الأطفال وعلى الرجال إذا تغلبوا عليهم حصدوهم حصدا، قتلوا الأطفال وقتلوا النساء ونحوهم. ولا شك أن إبقاءهم المماليك أفضل من قتلهم، وكذا من إيداعهم في السجون وإطالة سجنهم، فإنهم إذا كانوا المماليك ينفعون غيرهم ويخدمون أهلهم فينتفعون بالحياة، ويريحهم السيد من كد التغالي والكسب ويقوم بكفايتهم ويعطيهم ما يحتاجون إليه. فأيما أفضل ذلك أن قتلهم كما تفعله الدول الكافرة؟ يعيبوننا ويقولون كيف تستحلون ملكية الإنسان وتجعلونه كسلعة ولا يفكرون في حالتهم هم، حيث أنهم يقتلون الأطفال ونحو ذلك ويقتلون الرجال ويودعونهم السجون مدة طويلة، فأيما أفضل لهؤلاء المشترين المستولى عليهم؟ لا شك أن كونهم يبقون أحياء ينفعون أنفسهم وينتفعون قد يتعرضون لأن يكونوا عتقا يعتقهم من استولى عليهم، ذلك بلا شك خير. ثم في القرن الماضي في أول القرن الرابع عشر وفي آخر القرن الثالث عشر كان هناك أناس يسرقون بعض الأطفال ويبيعونهم على أنهم مماليك، يأتون إلى بعض البلاد التي فيها شيء من الجوع ونحوه كالسودان أو الحبشة وتلك البلاد، ثم يستدعون بعض الأولاد الذي في سن العاشرة والحادية عشر ويختطفونه يطعمونه ويكسونه ويقولون اذهب معنا ونحن نطعمك ونعطيك ونحو ذلك، اذهب معهم يعتقد أنهم سوف يحسنون إليه، فيأتون إلى هذه البلاد ويبيعونه على أنه مملوك. وكثر بيع هؤلاء الذين ليسوا مماليك وإنما هم إحرار، فلما كثر بيعهم وقل أو انقطع الجهاد من سنين من عشرات السنين، رأى رأت الحكومة في هذه البلاد أن أكثر هؤلاء المماليك ملكيتهم ليست صحيحة، وأنهم مظلومون، وأنهم قد بيعوا وهم أحرار. فرأت الحكومة تحريرهم في سنة 86، صدر الأمر بتحرير كل الرقاب الموجودين في المملكة وتعويض أهاليهم عنهم، ولو كان عند أحدهم 10 أو 20 دفعت الحكومة قيمهم وتحرروا، ولم يبق في هذه البلاد رقة. ولكن إذا حصل قتال مع الكفار ثم حصل الاستيلاء على سبيهم فإن الرق يعود، وهذا هو الأصل، لأن أصله الاستيلاء على سبي المشركين أطفالهم ونسائهم ونحو ذلك. فإذا قتل مثلا اليهود واستولي على سبيهم فلا شك أنهم يكونون أرقى، وكذلك إذا استولي على سبي بعض المشركين والكفار، لو مثلا أن المجاهدين في الأفغان أو في الشيشان يستولون على سبي من سبي الكفار الذين هم شيوعيون كفرة فإنهم يسترقون، ولكنهم لم يتجرؤوا على السبي، لأجل ذلك من استولوا عليه قتلوه، مع أنه ورد النهي عن قتل النساء والصبيان في الحرب، وذلك لأنهن لا يقاتل. وكما ذكر أن في غزوة مجد امرأة مقتولة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كانت هذه لتقاتل؟ هنا تستولى المسلمون في حرب من الحروب الإسلامية التي هي ضد الكفار، استولوا على سبيهم نساء وأطفال، فإنه لا يجوز قتل النساء والأطفال، بل إما أن يمنوا عليهم وإما أن يسترقوه وإما أن يهادوا بهم، فإما من بعد وإما هداء. ذكر أيضا أنه يكره عتق من لا قوة له ولا كسب، لأن الأرفق به أن يبقى عند سيده ينفق عليه. فإذا كان هناك مملوك كبير السن إذا أعتقه، من الذي ينفق عليه لكبر سنه وعجزه لا قوة له وليس له قدرة على الكسب، فبقاؤه في رق سيده ينفق عليه ويقوم بكفايته أولى به، أولى من العتق وأفضل، مع أن العتق فيه هذا الأجر الكبير. ولا تصح الوصية بالعتق، يعني لا يصح أن يقول أوصيت بعتق فلان رقيقي. قد تقدم أنها تصح الوصية للعبد، تصح الوصية للعبد بجزء مشاع من المال كما تقدم في الوصايا كثلثه، فيقول إذا مت فأعطوا ثلث مالي عبدي سعيد، فإذا قدروا ثلث ماله أنه 100 بما فيه العبد وقيمة العبد 100 عتق كله. وإذا قدر أن قيمة العبد 100 وثلث المال بما فيه العبد 200 عتق العبد وأخذ 100. فأما الوصية به أن يقول إذا مت فأعتقوا من مالي كذا، فهذا ما يصح، وذلك لأنه تتعلق به بعد ذلك حقوق الورثة. أما تعليقه بالموت وهو التدبير فيصح، يصح التدبير بأن يقول لعبده أنت حر بعد موتي، أو أشهدكم أني دبرت هذا المملوك أو هذه الأمة، دبرتها يعني جعلتها حرة بعد موتي. التدبير معناه أن يعلق عتقه بموته، إذا مت فعبدي حر. لماذا سمي؟ لأنه دبر حياته باستخدام العبد، ودبر ما بعد الموت بحصول الأجر، أجر العتق. ما دام مدبرا فإنه يستمتع به، يستخدمه، وكسبه له، وإن كانت أمة فله وطئها لأنها لم تخرج عن ملكه، فيكون بذلك كأنه دبر حياته ودبر ما بعد الموت. هذا تعليقه بالموت وهو التدبير. وإذا دبره وعتق بعد موته عتق من الثلث، إن خرج من الثلث عتق كله، وإن لم يخرج عتق منه بقدر ثلث ماله، إلا أن يجيز الورثة ما زاد على الثلث. هذا المدبر. في حديث جابر ذكر أن رجلا أعتق مملوكا له عند بر ليس له مال غيره، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه ثمنه وقال ابدأ بنفسك فتصدق عليها إلى آخره، فدل على جواز بيع المدبر. إذا قال لعبده أنت حر بعد موتي، إذا مت فلان حر، فإنه يجوز له في الحياة أن يبيعه وينتفع بثمنه، وإذا باعه بطل التدبير. وإذا دبره وعتق بعد الموت فإنه لا يعتق إلا إذا خرج من الثلث، فإن كان أقل من الثلث عتق منه بقدر الثلث لما في ذلك قيمته. يقول وتسن كتابة من علم فيه خيرا. هذا يسمى المكاتب، وقد ذكر في القرآن، قال تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وصورة ذلك أن يقول العبد أنا أشتري نفسي وأستطيع أن أحرر نفسي، أعمل لك، أعمل لنفسي وأؤدي دين الكتابة، فيتفق مع سيده على أن يشتري نفسه بثمن مقسط يؤدي كل شهر أو كل سنة قسطا إلى أن يؤدي الثمن كله فيعتق. هذا هو المكاتب، وذلك فيما إذا كان يعلم منه أنه قادر على الكسب، وهذا معنى قوله إن علمتم فيهم خيرا. الخير في الآية الكسب والأمانة، فإذا علم بأنه مأمون بحيث أنه لا يهرب وأنه لا يبقى كلا على الناس يتكفه الناس ونحو، ففي هذه الحال يكاتبه إذا طلب العبد، فيقول قيمتك مثلا 10,000 وأنا أبيعك نفسك 15، تعطيني كل سنة 2,000 حتى تتحرر. هذا هو الكتابة، يعني مكاتبته. فيحرص على أن يؤدي الأقساط، يشتغل بالأجرة أو بالتجارة أو يكون له حرفة، صنعة يدوية أو ما أشبه ذلك، فيؤدي ما لزمه، يؤدي الكتابة التي تلزمه. فإذا تأخر سنة فلسيده أن يلغي الكتابة ويقول أنت لست أهلا، وذلك لأنك ما عملت بما وعدت، حيث أنك ما أديت الكتابة والدين في حينه، فإذا ألغاه لغى وعاد قنا. وهكذا إذا عجز وجاء إلى سيده وقال عجزت، فإنه يعود مملوكا له، يعود إلى كونه رقيقا. ورد في حديث المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم، والحاصل أنه إذا علم فيه خيرا فإنه يكاتبه، وتكره لمن لا كسب له. إذا لم يكن له كسب يكون كلا على الناس، يتسول ويمد كفه إلى الناس، أعطوني أنا. لا شك أن له حق، بل له حق في الصدقة في الزكاة، في قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. فسرت الرقاب هنا بأنهم المماليك المكاتبون، أن لهم حق في الزكاة فيعطون حتى يساعدوا على تحرير أنفسهم. فإذا علم فيه خيرا فإنه يعتق يكاتبه، وإذا عرف بأنه ليس من أهل الكسب ولا من أهل القدرة على أداء ما التزم به أو خاف أنه يهرب، فإن الكتابة لا تصح، لأنه يساعده على الإفساد. كثير من الممالك إذا عتق فسد، بحيث يقع في الزنا ويقع في المسكرات ويقع في الفواحش وما يشبهها، فبقاؤه مملوكا أولاده. يقول ويجوز بيع المكاتب، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه. دليل ذلك قصة بريرة أنها كاتبت أهلها على 9 أواق على 9 أواق الأوقية 40 درهما يعني نحو 360 درهما قيمتها يمكن أنها 200 درهم ولكن لما كانت مؤجلة زادوا في ثمنها ولكن جاءت إلى عائشة تطلب منها أن تساعدها في دين كتابتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة قالت أنا أدفع الثمن على أن يكون الولاء لي إن أحب أهلك أن أدفع لهم الثمن ويكون ولاؤك لي فإن فعلت فقال سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها بأن تشتريها ويكون لها الولاء أهلها الذين كاتبوها قالوا نريد أن يكون الولاء لنا فقال صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن اعتق فجعل الولاء لمن اعتق وفي هذه الصورة عائشة هي التي اعتقتها وهذا معنى كونه يجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه إذا اشتراه المشتري يمكنه من الاحتراف فإن أدى ما عليه عتق وكان ولاؤه للمشتري وإن عجز عاد رقيقا وصار مملوكا للمشتري إذا أدى عتق ولاؤه لمن انتقل إليه الذي باعه باع العبد وثمنه وولاءه ذكر بعد ذلك أم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله أم الولد هي الأمة التي يطأها سيدها فتلد منه ولدا واحدا أو عددا ذكرا أو أنثى فإنها تصير أم ولد وسواء كان ذلك الولد حيا أم ميتا إذا وضعته بعدما يتبين فيه خلق الإنسان يعني إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان كرأسه وعلامات رأسه عيناه وشفتاه يعني يداه ورجلاه وأصابع يديه ورجليه وضعت حملا ولو ميتا يعني قد مضى عليه نحو 4 أشهر إذا وضعته في هذه الحال أصبحت أم ولد وما دامت أم ولد فإن حكمها حكم الأمة عند سيدها له أن يطأها وله أن يستمتع بها وله أن يستخدمها إلا في نقل الملك فليس له أن يبيعها ولا أن يهبها لمن يملكها لماذا؟ لأنه تعلق سبب عتقها وذلك لأنها لما ولدت منه أصبحت قد ما صار لها من تمن عليه وهو ولدها في هذه الحال إذا مات سيدها عتقت من رأس المال، تعتق بموت السيد من كل المال لا من الثلث. وذهب بعض العلماء إلى أنها تعتق من نصيب ابنها لأنها ولدت، سواء واحدا أو عددا، وسواء ذكرا أم أنثى. فكأنهم يقولون إن ولدها يملكها، وإذا ملكها فإنه لا يستخدمها، يعني بعد موت سيدها، بل تعتق عليه. ذكروا من أسباب العتق أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، إذا ملك الإنسان أباه عتق، أو ملك ابنه عتق، أو ملك أخاه أو ابن أخيه أو عمه أو خاله، يعني الذي بينه وبينه محرمية، بمجرد ما يملكه يعتق. من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، فكأن ابنها ملكها أو ملك جزءا منها. في حالة حياة السيد ليس لهم ملك، الملك للسيد، أما بعد وفاته فيملكها أولاده، ومن جملتهم ولدها الذي منه واحد أو عدد. وإذا كان ولدها قد ملكها فإنها تعتق من نصيبه. ولكن القول المشهور أنها تعتق من رأس المال، تعتق من جميع التركة، متى مات سيدها عتقت. تعريفها من ولدت ما فيه صورة ولو خفية من مالك، يعني ولدت من الذي ملكها مولودا فيه صورة الإنسان ولو كانت تلك الصورة خفية، يعني بالتأمل يعرف أن هذا رأسه وأن هذا وجهه وهذه عيناه وهذه خلقته ورجلاه ويداه، فيكون ذلك من أسباب عتقها، أنها انعقد سبب عتقها بولادتها ولدا ولو ميتا ولكن فيه صورة الإنسان الخفية، وأن ذلك الولد من سيدها الذي وطئها فأحبلها. يقول ولو كان يملك بعضها أو كانت محرمة عليه، يعني لو أن إنسانا وطئ امرأة أمة بشبهة فولدت منه عتقت، وكذلك لو كانت مشتركة بينه وبين ثلاثة وهو رابعهم وطئها أحدهم، حرام عليه أن يطئها، لكن بشبهة حملت منه ولدت أصبحت أم ولد له، عليه أن يعطي شركاءه حصصهم وتبقى مملكة له، فإذا ما تعتقت من رأس ماله. يقول أو محرمة عليه، يعني لكونها مشتركة، أو من أبيه، لو وطئ أمة لأبيه فأولدها صارت أم ولد له. يقول إن لم يكن وطئها الابن يحرم على الأب أن يطأ أمة ابنه، ويحرم على الابن أن يطأ أمة أبيه. فإذا قدر أنه حصل أنه وطئها وحملت منه، أصبحت أم ولد لمن وطئها، يقول أحكامها كأمة إلا فيما ينقل الملك في رقبتها أو يراد به أو يراد له، يعني تبقى في حالة حياة سيدها كأنها أمة، يستخدمها ويطأها يستمتع بها وهي خادمة عنده. وله أيضا أن يزوجها، وإذا زوجها ولدت أولادا من ذلك السيد من ذلك الزوج وأصبحوا ممالك له، فإذا مات عتقت وعتق أولادها، لأنه قد انعقد سبب عتقها فيعتقون معها. هذا معنى أحكامها كأمة إلا فيما ينقل الملك في رقبتها، يعني البيع أو الهبة، وكذلك الرهن، لأن الرهن يراد للبيع ليس له أن يرهنها، لأنه قد يعسر ويحل الدين فيبيعها ذلك المرتهن. فلا بد أن يحرص على أن لا بد أنه يحافظ عليها، لا يبيعها ولا يهبها ولا يرهنها، هذا معنى أو يراد له، يعني يراد للبيع يراد لنقل الملكية. ثم يقول ومن اعتق رقبة أو اعتقت عليه فله عليها الولاء، وهو أنه يصير عصبة لها مطلقا عند عدم عصبة النسب. قد ذكرنا أن الولاء من أسباب الإرث، من الأسباب التي يرث بها، يتوارثون بالولاء، وذكرنا أنهم عرفوه بأن الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرثه هو وورثته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. وذلك لأنه إذا اعتق هذا العبد أو تسبب في عتقه حتى ولو كان كفارة، أصبح ذلك العبد مولا لذلك المعتق. قال الله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم إلى قوله أدعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم ومواليكم، فسماهم الله إخوانا وموالي، وهم عتق. المولى هو الذي يتولى إنسانا يسمى مولى له، ثم يطلق الولاء على ولاء العتاقة، ويطلق على ولاء الإسلام، يعني أن هناك من تدعوه فيسلم على يديك فيكون مولا لك، ينتسب إلى قبيلتك. من ذلك ما ذكروا أن جد البخاري الذي هو أبو المغيرة كان مجوسيا، دعاه رجل من قبيلة جعف فأسلم على يديه، فصار يقال له الجعفي، محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، جعفي بالولاء، وليس هو ولاء الرد ولكنه ولاء الإسلام، أسلم على يدي بعض قبيلة بني جعف. وأما ولاء، وهذا الولاء لا يحصل به توارث، ولاء الكتابة، ولاء الإسلام، ولاء الموالاة، الذي يأتي إنسان ضعيف فينضم إلى قبيلة ويقول أنا لكم وأنا منكم، هذا أيضا لا يحصل به التوارث، بخلاف ولاء العتق فإنه يحصل به التوارث. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق، لما أن عائشة اعتقت بريرة، وقد كان أهلها أرادوا العتق الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق. فالرقيق بعد عتقه يصير مولا لمن اعتقه، له عليه الولاء، يصير عصبة لهم مطلقا، يرثه عند عدم عصبة النسب. إذا لم يوجد له أقارب من النسب ورثه معتقه الذي من عليه بالعتق، ويكون إذا مات السيد قام مقامه أولاده الذكور دون الإناث، فيكون عصبة له هو وأولاده الذكور دون الإناث. هذا آخر العتق، ويوم السبت إن شاء الله نبدأ في النكاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ، هل يوجد في أيامنا هذه رقيق، وإن وجد ففي أي البلاد، وجزاكم الله خيرا.
ذكر أنه كان يوجد في دولة موريتانيا، ولكن معلوم أنهم يغلب عليهم استعمار النصارى، فلذلك قالوا إن أمريكا ضغطت عليهم ومنعتهم من البيع، من بيع هؤلاء الأرقة، وأن الرئيس قال لأهل المماليك لا تبيعوا ولا تستخدموا هؤلاء المماليك، فطلبوا منه أن يعوضهم عن قيمة هؤلاء الذين هم مماليك لهم أبا عن جد، يقولون هؤلاء ورثناهم عن آبائنا ورثهم آباؤنا عن آبائهم، فامتنع من أن يبيعهم من أن يعوضهم، ومع ذلك فقد يبيعونهم سرا. يمكن أيضا أن كثيرا منهم يحتالون لأخذ المال، يتفق مع إنسان ويقول اعترف بأنك مملوك لي، ونذهب إلى أحد القضاة وتعترف بذلك حتى أبيعك ونأخذ الثمن وتعتق وأعطيك من الثمن كذا وكذا، والحيل كثيرة. هذا الذي سمعنا.
أحسن الله إليكم. يقول ألم يرد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المدبر، وجزاكم الله خيرا.
باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر في حديث جابر أن رجلا اعتق عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم فدفعها إليه وقال ابدأ بنفسك فتصدق عليها. يقول جابر عبدا حبشيا مات عام أول، عرفه جابر، فلم يكن هناك نهي عن بيع المدبر.
أحسن الله إليكم. يقول فاتني تعريف المكاتب والمدبر، جزاكم الله خيرا.
يعرفنا أن المدبر هو الذي يقول له سيد إذا مت فأنت حر، أنت حر بعد موتي، اعتقتك عن دبر. سمي بذلك لأنه دبر حياته بالاستخدام ودبر موته بالأجر، هذا سبب تسميته. ثم إنه يجوز بيعه كما سمعنا، وأن المدبر إذا مات عتق، إذا مات السيد عتق، ولكن يعتق من الثلث، إذا خرج من الثلث عتق، وإن لم يخرج عتق منه بقدر الثلث.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يكون استعمال العبد والأمة الذي عتق جزء منه بنفس استعمال العبد والأمة غير المعتق جزء منه؟
إذا عتق جزء منه أصبح مبعضا، فلا يجوز استخدامه إلا بقدر جزئه. فلو أن إنسانا عبدا مملوكا بين ثلاثة، فأعتق أحدهم نصيبه وهو الثلث، والآخران لم يعتقا، والذي أعتق لم يقدر على تخليصه، أصبح ثلثه حر وثلثاه رقيق، فيشتغل لنفسه، يحترف لنفسه يوم، ويخدم سيده هذا يوم، ويخدم الثاني يوم، فلا يجوز لهم أن يستخدمه طوال الزمان، بل ليس لهم إلا ثلثا خدمته. في يومه الذي هو يخدم نفسه له أن يتكسب في تجارة أو في حرفة أو في غيرها.
أحسن الله إليكم. يقول: أشكل علي قولكم الوصية بالعتق والفرق بينها وبين الوصية للعبد.
الوصية بالعتق إذا قال إذا مت فعبدي حر، هذا وصية بالعتق، في هذه الحال لا يعتق إلا إذا خرج من الثلث، يعتبر كوصية. وأما الوصية للعبد هو إذا قال إذا مت فأعطوا عبدي ثلث تركتي أو ربع تركتي، في هذه الحال العبد مملوك، فكيف يوصي له؟ تصح الوصية له. فإذا مات نظرنا في ثلث التركة، فإذا كان أكثر من قيمة العبد، قيمة العبد 100 وثلث التركة 200، عتق وأخذ 100 لأنه أوصي له بالثلث. وإذا كان ثلث التركة 50 وقيمة العبد 100، عتق نصفه وهكذا.
أحسن الله إليكم. يقول: هناك قبائل مسلمة في دولة من الدول، وتقوم هذه القبائل بقتال القبائل الوثنية، وتقوم بأسر بعض النساء، هل يجوز للمسلم أن يشتري منهم جارية للتسري بها؟
يجوز ذلك، يعني شرعا لا مانع من جوازه، إذا تحقق بأن الذين يقاتلونهم على الإسلام، يدعونهم ويقولون أسلموا وإلا قاتلناكم. ثم إذا قاتلوهم استولوا على سبيهم نساء وأطفالا، فإنهم يصبحون مماليك. فمثلا المقاتلون الآن في الشيشان، معلوم أنهم يقاتلون دولة كافرة، وأن أموالهم وسبيهم حلال، فإذا استولى المقاتلون على شيء من السبي جاز لهم بيعه، وجاز لهم تملكه، وجاز الشراء منهم بعدما يستولون عليه. لكن قد لا يسمح بدخوله في كثير من البلاد الإسلامية، ذلك لأن الدول الإسلامية الآن كأنهم أخذوا هذه الفكرة ارتكزت في نفوسهم التي يرددها النصارى، فيقولون كيف تستخدمون أمثالكم كيف تستعبدون إنسانا سويا مثلكم؟ فصارت القوانين تحارب الرق. القوانين الآن في كل البلاد، والبلاد هذه منعته لأجل ما ذكر. ولو قدر مثلا أنه حصل قتال صحيح وسبي صحيح فلا مانع من الاسترقاق.
أحسن الله إليكم. هذه ساية تقول: إذا كان هناك زواج وفي هذا الزواج منكرات من ضرب الطبول والتصوير بالكاميرا ومن لبس النساء اللاتي يحضرن لباسا عاري يبين وفاتنهن ولبس البنطال وغيره، فهل يجوز حضور هذا الزواج؟ ولا سيما إذا كان هذا الزواج لأخ لي أفتون ماجورين.
نرى أنه لا يجوز إذا كان فيه منكرات. إذا كان فيه طبول فالطبل لا يجوز الضرب به وإنما يجوز بالدور. وإذا كان فيه غناء فاتن، يعني أغاني ناجنة، أو كان فيه اختلاط رجال النساء، أو فيه أن النساء يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ويلبسن لباسا أشبه بالعري، أو كذلك فيه تصوير وإفشاء لتلك الصور، صور نساء متكشفات، فإن قدرت المرأة أن تغير وتنصح فلها الحضور. وأما إذا لم تقدر على أن تغير فعذرها واسع لا تحضر.
أحسن الله إليكم. يقول هناك من يدعون بأن يدعون ويقولون بأن لا حاجة لنا بهذا العلم، بل هو من المعدوم الآن، فلا ينبغي الانشغال بتعلمه حتى يقع ذلك، فما قولكم؟ جزاكم الله خيرا.
هذا العلم تكلم فيه العلماء وأودعوه كتبهم وامتلأت الكتب مما يتعلق بالعتق وبتحرير الرقاب وغيرها ولم ينقطع. ذكرنا أنه يستولى المسلمون في البلاد الآن التي فيها حروب، الآن هناك حرب في الشيشان وحرب في كشمير وفي الفلبين وفي أريتريا وفي فلسطين. هذه الحروب حروب مع كفار ومع نصارى، فلماذا إذا استولى المسلمون على سبيهم لماذا لا يكون رقيقا؟ هذا أصل الرق في الشرع. يمكن أن يعود الرق وأن يستعمل وتطبق العلوم والمسائل التي يمثل بها العلماء في كل باب غالبا.
أحسن الله إليكم. يقول: قال لي أحد الإخوة أن دعاء الخطيب يوم الجمعة للمسلمين خلاف السنة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في الخطبة، فما رأيكم؟
ليس بصحيح، بل الدعاء سنة. أولا ورد في الحديث أنه يوم الجمعة ساعة إجابة. ثانيا رجح كثير من العلماء أن تلك الساعة هي ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنتهي الصلاة، فيكون هذا موضع خطبة موضع دعاء لمظنة الإجابة. ثالثا ما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدعو فيها، بل الأصل أنه يدعو، يدل على ذلك دعاؤه بالاستغاثة لما طلب منه في جماعة من الجماعة قال اللهم أغثنا، ثم في الجماعة الثانية دعاؤه بكفها لما قال اللهم حوالينا ولا علينا. والغالب أنه يدعو في كل جماعة للمسلمين، وهذا سنة المسلمين. ذكروا أن أحد المجاهدين في عهد الصحابة كان يتحين وقت صلاة الجمعة فيبدأ في القتال. لماذا؟ يقول: في تلك الساعة يدعو الخطباء في كل جهات البلاد الإسلامية للمجاهدين بالنصر، اللهم انصر المجاهدين، فيرجى إجابة دعائهم لنا بالنصر إذا بدأنا في القتال في تلك الساعة، ما يدل على أن هذا كان مشهورا.
أحسن الله إليكم. يقول: رئيس في إحدى الدوائر يستعمل سيارات تلك الدائرة الحكومية وبعض موظفيها أو عمالها لمصلحته الخاصة، ويمنح أراض بعد موافقة ولي الأمر لأقاربه وإن كانوا ليسوا من أهل هذه المدينة، فهل عمله هذا جائز؟ وهل يجوز أخذ هذه الأراضي التي يوزعها على أقاربه؟ وجزاكم الله خيرا.
الواجب على من أتمنى على أمانة أن يؤدي هذه الأمانة، فمدراء ورؤساء الدوائر مؤتمنون على ما يصرف لهم من السيارات، أنهم يستعملونها في الأمور الإدارية التي تحتاجها الإدارة، يعني فيما تحتاج إليه تلك الإدارة، يعني نقليات أو شراء أدوات أو ما أشبه ذلك، وأما استعمالهم لها في الأغراض الخاصة في نقل أولاده أو ما أشبه ذلك فإن ذلك خيانة للأموال إلا الأمانة، أو في شراء أغراضه الخاصة به أو ما أشبه ذلك. وهكذا أيضا لا يجوز له تشغيل موظفي الحكومة في أغراضه الخاصة، يعني الخادم الذي هو خادم في المكاتب لا يحق له أن يقول له اذهب إلى السوق واشتر لي غرض كذا وكذا وأوصله إلى داري، أو انقل أولادي من المدرسة إلى بيتهم، لأنه ليس ملوكا له.